ويتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة الكرام.
في هذه الحلقة بإذن الله نقرأ من عندي قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول أبو جعفر الطحاوي بعدما ذكر فضائل الصحابة ومكانتهم ومنزلتهم والخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة ووجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، نبه على مسألة مهمة، وهي أن علامة الإيمان والبراءة أن علامة الإيمان وعلامة البراءة من النفاق هو ذكر الصحابة بالخير والحسن، وعلامة النفاق هو الكلام في الصحابة بالقدح فيهم، وهذا مأخوذ من الحديث الذي مر معنا وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه في ذرياته فقد برئ من النفاق، وأما إذا أساء القول في أحد من الصحابة أو أحد من أمهات المؤمنين أو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهو منافق، أسأل الله العافية والسلامة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب إحسان القول فيهم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، ولأنهم رضي الله عنهم خير القرون. وأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأزواجه الطاهرات من كل دنس. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله عز وجل أراد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم بما أنزل عليهم من الشرائع والوحي والخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. يعني هؤلاء أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن أول من يدخل في هذا الوصف أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من قدح في أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وغيرها فهذا زنديق كافر مرتد بإجماع المسلمين، وقد حكى الإجماع جمع غفير من أهل العلم، وذكر ابن كثير الدمشقي في تفسيره، تفسير ابن كثير مشهور، هذه المسألة في سورة النور عند قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك مبرؤون مما يقولون. فالله عز وجل جعل أطيب البشر وأزكاهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون معه إلا طيبة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا علم هذا فالذين يقدحون في الصحابة أصناف، أشهرهم الرافضة، أشهرهم الرافضة، ولهذا كثر فيهم القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول أهل العلم يكثر فيهم النفاق، يكثر فيهم النفاق، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن رؤساءهم منافقون زنادقة، نسأل الله العافية والسلامة. وذكر الشارح ابن أبي العز الحنفي بعدما أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام خطيبا بعد حجة الوداع بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: اللهم صل وسلم عليه، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. بل قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في البخاري: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. والشاهد أن الشارح أورد هذا ثم قال: أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، قصده إبطال الدين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. وذكر قصة عبد الله بن سبأ وأنه أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس أو بولس في النصرانية، فأظهر ابن سبأ التمسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يستمال به كثير من الأغرار حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا، وخبر معروف في التاريخ. قال: وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. قال: ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب، يعني الباقلاني عن الباطنية، الباقلاني له كتاب عن الباطنية ومكرهم وأساليبهم. قال: وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي، يعني الباطنية إذا أرادوا يعينوا داعي يفسد المجتمع يسمونها الداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع دينك وشعارك، يعني أظهر التشيع وأنك من شيعة علي رضي الله عن علي، واجعل المدخل عليه من جهة ظلم المتقدمين لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني عباس، وأن علي يعلم الغيب ويفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أيست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدة أوقفته على مثالب علي وولده. شوف، يعني حتى علي الذي يظهرون محبته الباطنية هم في الحقيقة لا يحبونه. ولهذا قال الشارح: ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين، يعني الذين يعني تكلموا في الصحابة أنهم ظلموا علي، حقيقة هؤلاء يعلمون علم اليقين أن هذا الكلام غير صحيح، فيتطرق سبهم للصحابة إلى سبهم هم لأنفسهم لمن يدعون حبه والغلو فيه. فالمقصود أن البراءة من النفاق أعظمها بالسلامة من الكلام في الصحابة، فإذا رأيت الرجل يتكلم في الصحابة فاعلم أنه قد أتى بابا عظيما من أبواب النفاق في الدين، النفاق الاعتقادي. وهذا ذكرت في الرافضة والباطنية الآن، وكذلك بعض المعتزلة وبعض الخوارج والأباضية يتكلمون في علي أو معاوية أو عثمان، وكذلك من يسمون أنفسهم بالتنويريين والعقلانيين والعلمانيين والليبراليين، تجد لهم كلاما في خير القرون، يسبونهم ويرمونهم بالتهم جزافا تقليدا أعمى أو ميلا لبعض البدع القديمة، نسأل الله العافية والسلامة، ولهذا يلازمهم النفاق. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخواني الكرام. وهذا يعني أصل عظيم عند السلف، وجوب حفظ حق الصحابة ومعرفة مكانتهم رضي الله عنهم وارضاهم. نأخذ الجملة التي بعد هذا الآن. نعم.
قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
هذه أيضا المسألة الثانية، بعد الفراغ من بيان حقوق الصحابة ومكانة أهل البيت وحفظ مكانتهم ومنزلتهم ومحبتهم رضي الله عنهم، انتقل لمن جاء بعدهم وهم التابعون. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هؤلاء الذين يلونهم لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: وددت أني رأيت إخواني. قال يا رسول الله وليس بإخواني، قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعد يود أحدهم لو رآني بماله ونفسه. فالعلماء التابعين هم أفضل هذه الأمة بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم، وأتباع التابعين هكذا، وأتباع تبع التابعين هكذا. وقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. يعني أن العلماء يعني بعضهم اشتغل بالحفظ للحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وروايته ومعرفة طرقه وأسانيده، وبعضهم اعتنى بالفقه والفهم والدراية أكثر من الحفظ، وبعضهم جمع بين الأمرين وسمون فقهاء أهل الحديث. فبعضهم مشتغل بالفقه وبعضهم مشتغل بالحديث، وبعضهم جمع بين الأمرين كالإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق بن راهوية والبخاري ونحوهم. وكل من هؤلاء سواء أهل الفقه أو أهل الحديث أو الذي جمعوا بين الأمرين، كلهم على خير عظيم، نعرف لهم مكانتهم ونحفظ لهم حقهم ونعرف منزلتهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كم قدموا للمسلمين من خير، من حفظ للسنة وحفظ للدين، وأبعدوا عن هذا الدين الكذب والإفك والافتراء والأقاول الفاسدة والظنون الباطلة، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ولهذا قال: لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لا يجوز الطعن في أهل العلم والتنقص منهم، وليس هذا معناه أنهم معصومين، بل الخطأ يرد على أحدهم فليسوا بمعصومين، لكن لا يجمعون على خطأ، إجماعهم حجة، لأن إجماعهم يدل على أنهم أصابوا الحق. أما إذا اجتهدوا فأخطأوا فالخطأ مغفور ولهم أجر واحد، وإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ونعتذر لي إذا وقع الخلاف بين العلماء في مسائل الفقه، نعتذر لهم، ولكن نأخذ بالصحيح ونأخذ بالراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. فإذا جهلنا وعجزنا أخذنا بقول من نثق بعلمه، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والجماع الأعذار التي يعذر بها العلماء، المقصود بالعلماء هنا العلماء الصادقون الناصحون الراسخون في العلم، أما الذين يأكلون الدنيا بالدين ومن عرف عنهم التلاعب، فهؤلاء لا يسمون علماء حتى لو لبسوا لباس العلماء، إنما الكلام في العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالسنة والاتباع، المعروفين بالاستقامة على الشريعة. هؤلاء العلماء نحفظ لهم مكانتهم ونعرف أن لهم عذرا إذا خالفوا الصواب. وألف الشيخ ابن تيمية رحمه الله رسالة جميلة في أعذار يعتذر بها لأهل العلم إذا وقع أحد منهم في خلاف الراجح أو خلاف الصواب. وجماع هذه الأعذار ترجع إلى عدم اعتقاد بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، يظن أن الحديث ضعيف أو لم يثبت عنده أو لم يبلغه. والعذر الثاني عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه المسألة على هذا المعنى، يعني الاختلاف في الفهم. وضرب لذلك مثال: لا طلاق في إغلاق، ما المراد بالإغلاق؟ بعضهم يفسره بمعنى وبعضهم يفسره بمعنى آخر، فتجدهم يختلفون في الحكم لأنهم فهموا الكلام على حسب ما أعطاهم الله عز وجل من علم في اللغة العربية فيتفاوتون فيتفاوت الحكم. هذا العذر الثاني. والعذر الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، فهذا من الأشياء التي يعني يقع بين أهل العلم بسببها خلاف. والحمد لله المؤمن إذا اختلف العلماء في مسألة يأخذ بأقرب للتقوى والأتقى والأعلم فيما يظنه هو في نفسه، لا يكون متلاعبا محتالا. على كل حال ليس هذا موضوع حديثنا، موضوع حديثنا هو أننا نعرف فضل العلماء الراسخين في العلم ونحفظ مكانتهم ونحفظ منزلتهم ونعرف من هم العلماء الراسخون في العلم. هم الذين يعني عرفوا السنة وعرفوا الكتاب ولزموا طريق السلف الصالح رحمة الله عليهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين ممن يسلك مسلكهم ويقتفي أثرهم. هذه هي الجملة التي بين أيدينا. قالوا علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، والنظر لا يذكر الفقه والنظر يعني القياس والاستدلال والفهم، لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. مثلا أنت رجحت قول وتجد أن مثلا الإمام الشافعي لم يأخذ هذا القول، تقول هذا الشافعي ما يفهم؟ لا، هذه كلمة بشعة ما يتوج، هذا على غير السبيل إذا قلت هذا الكلام. الإمام الشافعي إمام، والإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم نحفظ حقهم، ما نذكرهم بسوء أبدا حتى لو لم نرجح قوله أو أخذنا بقول غيره، بل نحبهم ونعرف منزلتهم ونعرف فضلهم على هذه الأمة. هم وسائر أهل العلم من أهل الحديث والفقه رحمة الله عليهم، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، نأخذ الجملة التي بعد هذا.
قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
هذه مسألة كبيرة ومسألة مهمة. لما انتقل إلى ذكر العلماء ناسب أن يذكر أهل العبادة والتقوى وأهل الصلاح، فكل مؤمن تقي فهو ولي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولهذا الكلام أيضا حول موضوع الولاية والأولياء كلام له عدة جوانب يحتاجها المسلم ويحتاجها أيضا طالب العلم ويحتاجها من ابتلي ببعض الفتن وبعض الضلالات وبعض الطوائف الضالة، لأن هذه المسألة مسألة خطيرة، مسألة الأولياء والولاية. فالولي هو مأخوذ من الولاية، والولاية القرب والمحبة، الولاية هذا يلي هذا يعني قريب منه. وأنت إذا قمت بأمر الله عز وجل آمنت به بالله عز وجل وآمنت برسوله وعملت الأعمال الصالحة واتقيت الله اقتربت من الله عز وجل، اقتربت من الله عز وجل ويحبك الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة فقد آذنته بالحرب. لكن الأولياء على درجات، يعني المؤمنين نعبرنا بتعبير ثاني نقول المؤمنين على درجات، ليسوا درجة واحدة، الأولياء ليسوا درجة واحدة. فأكمل الناس ولاية وهم الذين أخلصوا وصدقوا في الإيمان والعمل الصالح والتقوى. فأعظم الناس مقاما في هذا المقام الملائكة والأنبياء والرسل، الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الصديقون والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. ومن جاء بعدهم ممن التزم هذا المنهج وسلك هذا المسلك واتقى الله عز وجل في كل حياته حتى لقي ربه. القسم الثاني هم عكس هؤلاء وهم أعداء الله عز وجل، وفي مقدمتهم إبليس عدو الله وجنده وأحزابه وأشياعه وذريته، هؤلاء الأبالسة والشياطين، وكذلك الكفار من الملاحدة والمشركين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، كل هؤلاء أعداء الله عز وجل. لا يكون فيهم ولي لله سبحانه وتعالى. ما داموا على هذا الكفر فهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب البراءة منهم ويجب معاداتهم في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ونحو ذلك من الآيات. وبهذا يعلم أن من وقع في هذه الضلالات كالملاحدة أو كالاتحادية والباطنية، أن لا يجوز أن يظن فيهم الولاية كما يعتقد بعض خرافي الصوفية. تجد أنهم يقولون هذا ولي، وهو يترك الصلاة ويفعل المنكرات ويتعرى صلى الله عليه وسلم ويفعل الفواحش، يقول هذا ولي. من اعتقد فيه الولاية فهو أيضا زنديق مثله، كافر مثله. لا يمكن أن يكون وليا إلا من كان مؤمنا بالله تقيا لله عز وجل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هم من فيهم ولاية من وجه وعداوة لله من وجه، وهم المؤمنون العصاة. المؤمنون العصاة هؤلاء بإيمانهم قد والوا الله عز وجل ورسوله ودينه، وبما حصل منهم من تقصير ونقص ومعصية حصل عندهم عداوة، مثل المسلم الذي يقع في الربا نسأل الله العافية والسلامة. فهو من وجه هو مسلم، والى الله عز وجل وأسلم وتبرأ من الشرك وحافظ على الصلاة، من هذا الوجه ولي. ومن وجه آخر هو عدو لأنه وقع في الربا. وقال الله عز وجل في أكلة الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن بهذا التقسيم نعرف مقامات الناس في الأولياء، أو كونهم أعداء الله، أو يجمع بين الأمرين، وهم العصاة، العصاة الموحدين. فمن كان من السحرة أو الكهان أو المشعوذين وادعيت فيه الولاية فهذه دعوة كاذبة، لا يجوز متابعة من يفعل هذا ولا تصديق هؤلاء. وقد كثر في الصوفية من يفعل هذا الشيء، وحتى في الشيعة تجد عندهم يزاولون السحر وربما يترك الصلاة ويترك الجماعة ويفعل المنكرات ويأكل أموال الناس بالباطل، ثم يقول هذا ولي. نعم هو ولي للشيطان. ولهذا من الكتب المفيدة النافعة لطالب العلم ولكل مسلم أحيل الإخوة عليها، وهي رسالة للشيخ الإسلام تيمية بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بسط هذا الموضوع لمسيس الحاجة إليه. ولا شك أنه موضوع يحتاجه الناس اليوم، لأن هناك بعض الشبهات مثل خوارق للعادة تحدث عند بعض هؤلاء الدجالين والمشعوذين. خوارق مثل أنه ربما يطير، يرونه طائر، أو يقول أنه ذهب يحج بالطيران بطار به الجن، أو يقول مثلا أنه ينظر في اللوح المحفوظ، أو أنه من لاذ به أو احتمى به لا يدخل النار، ونحو ذلك مما يعني يدعونه في بعض هؤلاء. فهؤلاء يجب أن نعتقد أنهم أولياء للشيطان وليسوا أولياء للرحمن، ويجب أن نبرأ إلى الله منهم. ويجب على ولاة أمور المسلمين في كل بلد مسلم، يجب على ولاة أمور المسلمين منع هؤلاء المشعوذين والدجالين، حتى لو ادعوا إيش الولاية، لأن الولاية هي الإيمان والتقوى، هي المحافظة على الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام واضح، ما فيه هذه الأشياء والخزعبلات والخرافات، ما فيه رقص وتطبيل وطيران وترك للصلوات وأكل أموال الناس بالباطل ومزاولة السحر، كل هذه الأشياء. وكذلك الذي يأكل الحيات والعقارب أو يبلع المسامير أو يدخل في جسمه السكين، كل هؤلاء دجالون محتالون أولياء للشيطان وليسوا أولياء للرحمن. يجب البراءة منهم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بعضهم يخدع الناس بخدع كثيرة، مثل أن يعني يخفي مالا ويقول إنه ولي، وأنه هذا المكان لو حفرتم فيه وجدتم مالا أو طعاما. وقد سبق ذكرنا أمثلة على هذا فيما أذكر، وذكر أهل العلم أمثلة على هذا أنهم يحتالون بحيل تنكشف أحيانا وأحيانا ما تنكشف. حتى ذكروا أن ابن تومرت، وكان من زعيم في بلاد الموحدين كما يسمونهم، وهم توحيدهم توحيدا توحيد الجهمية حقيقة، ليس توحيد أهل السنة، لكن كان يقول إن عنده خوارق وعنده كرامات. مثل ماذا؟ قال إنه يحيي الموتى، فكان يأمر بعض جنده يدخل في القبر ويقول أنا سأحيي هذا الآن، ويقول اخرج اخرج من قبرك، فيخرج وهو حي، هو سيخادع الناس. فلما خشي أن ينكشف دفن بعضهم وماتوا في الدفن حتى لا ينكشف أمره. وذكر أهل العلم أمثلة على هؤلاء الدجالين، وإلى اليوم إلى اليوم وهم يعني في كثير من بلدان المسلمين يفعلون هذه الأفاعيل ويخدعون السذج والجهلة حتى يأكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله العافية والسلام. هذا من ما يتعلق بالجملة الأولى. إيش قال؟
ولا نفضل
أحدا من الأولياء. هذا من ضلالات الصوفية أيضا، بعض الصوفية مو كلهم، بعض الصوفية وعلى وجه الخصوص ابن عربي ولها أتباع وغير ابن عربي أيضا قال هذا الكلام الإجرامي الكفري. ماذا قالوا؟ قالوا إن الولي أعلى من النبي وأعلى من الرسول، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى يقولون مقام النبوة في برزخ فوائق الرسول ودون الولي، الولي أعلى، النبي مقامه في برزخ وسط، فوائق الرسول يعني النبي صار فوق
الرسول
ودون الولي، يعني الولي أعلى شيء ثم إيش؟ النبي ثم الرسول، عكسه. ومعلوم أن الله عز وجل قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ما قال الله يصطفي الأولياء، اللي يصطفى الرسل، هم خيرة البشر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والله عز وجل قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسل هم أفضل خلق الله. هؤلاء طواغيت الصوفية عكسوا، فجعلوا هذا الولي بزعمهم أنه خير من النبي. ويقول ابن عربي عن نفسه كما ذكر الشارح، ممكن للإخوة يرجعون لشرح الطحاوية، أنه جعل نفسه خاتم الأولياء، يعني كما أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وخشي أن يقول للناس أنا نبي فاحتال بحيلة أن يكون الولي أحسن من النبي وأعلى، ثم هو خاتم إيش الأولى، يعني هو أفضل واحد في الدنيا،
خلاص
أفضل واحد في البشر. وهذا من الطغيان العظيم الذي دخل في نفسه وهو لا يشعر أو يشعر، وهذا مبثوث في كتبه الخطيرة. ولهذا الذين يبجلون ابن عربي هذه الأزمنة المتأخرة، مع أنه قد انفضح ولله الحمد وتولى فضحه مئات العلماء، مئات العلماء، وقد ألفت رسالة ضخمة جدا في جمع أقوال العلماء في كلامهم في ابن عربي، إلا أن هناك من المجرمين من يريد اليوم إحياء مذهب ابن عربي على وجه الخصوص، ومذهبه يقوم على الإلحاد، على أن الخالق والمخلوق شيء واحد، نسأل الله العافية والسلامة. فحذاري حذاري من هؤلاء. هذا هو درسنا، يقول ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا حق. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خير البشر، بل الأولياء من أولهم إلى آخرهم لو جمعوا لا يعادلون إيش نبيا واحدا. فالأنبياء خير من الأولياء، وأفضل الأولياء على الإطلاق أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق هو أفضل أولياء على الإطلاق، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه، ومن فضل أبا بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وبهذا نعرف أن ابن عربي وجماعته وكل من يروج لمذهبه أنهم يسلكون مسالك الضلالة، وأنهم خرجوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. وما أخبث هذا الحال، وما أخبث هذا المنهج والمسلك، أن إنسان يدعي الإسلام ويدعي أنه مسلم ثم يسلك مسلك هذا الطاغوت، ويفضل ابن عربي وجماعته على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال لا هذا، بعضهم يقول هذا مدسوس، ما قالوه مدسوس، وتعيدون طباعة الكتب نفسها إلى اليوم، تعيدون نفس الطباعة وتجملونها وتزوقونها وتنشرونها مجانا، إيش مدسوس؟ خادع نفسك أنت، أنت دسست في نفسك النفاق، وأنت ما تشعر بتعاونك مع هؤلاء الذين ماتوا وهلكوا وقد حذر العلماء منهم. حذاري حذاري يا أخواني المسلمين في جميع مشارق الأرض المغاربية من هذا الضلال العظيم. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظموا الأنبياء والرسل تعظيم اللائق بهم، وأن يدحروا مذاهب هؤلاء الذين يصلح أن نصفهم بالزندقة والنفاق، لأنهم فضلوا من؟ فضلوا شخصا معروفا بالضلال على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. لو فيه وقت نقرأ كلام ابن عربي في فصوص الحكم، لكن أحيلكم يا أخواني على الشرح، ذكر كلامه ثم قال، قال الشارح ابن أبي العز: فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة الذهب، يعني ابن عربي يعني نفسه من لبنة الذهب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبنة فضة، يعني أن الذهب إيش أعلى، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. ثم قال: وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا وفيه ما يخفى من الكفر، وبعضه يخفى، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد. وما أشبه هؤلاء بقوله بمن قال: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، إلى آخر الكلام ترجعون إليه في شرح ابن أبي العز رحمه الله. فهذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهو معرفة أن الأولياء لا يمكن أبدا إلا أن يكونوا مؤمنين أتقياء، ولا يمكن أن يكون وليا معاندا لله ورسوله، ولا يمكن أن يكون وليا وهو يعمل خلاف الشريعة أو يعتقد الضلالات، بل هؤلاء الذين يعملون خلاف الشر ويدعون للضلالات هؤلاء أولياء للشيطان وليس أولياء للرحمن. بعد هذا يأتي الحديث عن موضوع الكرامات، نجعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ويعيذنا وإياكم من طرائق أهل النفاق والزندقة وأعداء الله ورسوله، وأن يجنبنا مسالكهم، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تكبدتم به. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن العمر. نستودعكم الله في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهل، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.